بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب الأخير في كلام السيد الصادر قدس سره ما يبتني على مقدمتين عرضهما في الجزء الثاني من البحوث صفحة 95. المقدمة الأولى: إن المولى العرفي غير الملتفت إلى البراهين العقلية التي ذكرها الأصوليون لبيان امتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر كمحذور الدور والخلف وداعوية الأمر لداعوية نفسه وغيرها من المحاذير، يمكنه المولى العرفي أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر إثباتان ككاشف عن تقيد متعلق الأمر بقصد الأمر ثبوتان، لعدم التفات المولى العرفي إلى موانع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. نعم، لو كان المحذور في أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من التهافت في اللحاظ، بمعنى أنه لا يعقل للآمر أن يلحظ قصد الأمر عند لحاظ الأمر، لأنه من باب لحاظ ما هو متأخر متقدمان وهو ممتنعون كما مر بيانه. فلو كان المحذور في أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو محذور التهافت في اللحاظ، بحيث يمتنع على الآمر أن يلاحظ قصد الأمر عند لحاظ الأمر، فمقتضى هذه الاستحالة أن لا فرق بين المولى العرفي وغيره، لأنها كاستحالة ارتفاع النقيضين في أنها لا تختص بالعالم دون الجاهل. وأما المحاذير الأخرى لأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر كمحذور الدور والخلف واستحالة داعوية الأمر لداعوية نفسه، فمن الممكن أن يجهلها المولى العرفي لعدم التفاته لما ذكره الأصوليون من البراهين والموانع، ونتيجة لجهله يمكنه تقييد متعلق الأمر إثباتاً بأن يقول: صل بقصد أمري هذا، تعبيرا عن أخذه قصد الأمر في متعلق الأمر ثبوتان، فالمولى العرفي يمكنه ذلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن الغرض من التكاليف الشرعية عمل العرف العام بها وعمل العرف العام بالتكاليف الشرعية، فرع صياغة التكاليف الشرعية على ضوء ما يفهمه العرف العام منها، فإن المرجع في تحديد المراد الجدي من الأدلة الشرعية هو ما يفهمه العرف العام منها، لا أن للشارع طرقا خاصة في تحديد مراداته الجدية دون الطرق التي بنى عليها عرف أبناء المحاورة. إذن بما أن المرجع للعرف العام، فبإمكان الشارع أن يستثمر جهل المولى العرفي ببراهين استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فيطلق خطابا مقيدا بقصد الأمر، فيقول حنط الميت بقصد الأمر، أو صلي بقصد الأمر، والعرف سيفهم من هذا الخطاب أن الأمر تعبدي، لأن العرف لا يرى مانعا من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر لعدم التفاته لبراهين الاستحالة. والنتيجة أن الشارع سيتوصل لإفهام العرف العام أن المجعول أمر تعبدي بقوله صل بقصد الأمر، مع أنه يستحيل عليه ثبوتا التقييد، لكن لأن العرف العام غير ملتفت لبراهين الاستحالة وموانع التقييد، سوف يفهم من قوله صل بقصد الأمر أن الأمر واقعا مقيد بقصده، وبالتالي للشارع أن يتوصل إلى مراده من عمل العرف العام بالأمر التعبدي من خلال قوله صل بقصد الأمر. فلا تظهر ثمرة للاختلاف في أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ممكن أو مستحيل. لما؟ باعتبار أن العرف العام لا يرى الاستحالة، وبما أن العرف العام لا يرى الاستحالة لجهله ببراهين الاستحالة، فمتى استمع خطابا يقول صل بقصد الأمر انتقل ذهنه إلى أن هذا تقييد احترازي يكشف عن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ثبوتان، وهذا كاف في توصل الشارع إلى مراده. ولكن سيأتي، إحنا الآن ما نريد نناقش السيد لأنه سيأتي في التمسك بالأصل اللفظي لإثبات التوصلية سيأتي النقاش في هذا الوجه، إنما نشير لسؤالين سنبحث عنهما بعد ذلك. السؤال الأول، هل الرجوع للعرف هنا رجوع في تحديد المفهوم أم رجوع في تشخيص المصداق؟ أي هل أن المرجع للعرف هنا في فهم جملة صلي بقصد الأمر، أو أن الرجوع للعرف هنا في أن قوله بقصد الأمر هل هو تقييد أم هو مجرد إرشاد إلى ضيق الغراض؟ فهل الرجوع للعرف رجوع هنا في تحديد المفهوم فيكون حجة لأن العرف مرجع في تحديد المفاهيم، أم الرجوع للعرف هنا في تحديد المصداق بمعنى أن من يرى الاستحالة يقول كلمة صلي بقصد الأمر ليست تقييد وإنما هي مجرد إرشاد أو جملة خبرية للكشف عن ضيق الغرض، بينما العرف العام لجهله ببراهين الاستحالة يرى أنها تقييد احترازي كاشف عن التقييد ثبوتان. هذا السؤال الأول تأمل فيه. السؤال الثاني، إن العرف العام إنما ينتقل من قوله صلي بقصد الأمر إلى أن الأمر ثبوتا مقيد بقصده من باب أصالة شنو؟ الاحترازية. فهل بناء العرف على أصالة الاحتراز يشمل فهم الاحتراز الناشئ عن الجهل بالإمكان والاستحالة؟ لأن العرف إنما يجري أصالة الاحتراز هنا لجهله باستحالة التقييد، ولو اطلع على استحالة التقييد لم يجري أصالة الاحتراز. فهل بناء العرف المحاوري على أصالة الاحتراز له سعة حتى للمورد الذي يكون إجراؤها ناشئا عن جهل ببراهين الاستحالة والإمكان أم لا؟ هذان السؤالان في عهدتك، تأمل فيهما إلى أن يأتي البحث عنهما عند التمسك بالأصل. ما هو مقتضى الأصل اللفظي، التعبدية أم التوصلية؟ عرضنا فيما سبق رأي صاحب الكفاية ورأي النائيني ورأي السيد الصدر ورأي سيدنا الخوئي قدست أسرارهم في نوع التقابل بين التقييد والإطلاق، ووصلت النوبة للرأي الأخير وهو رأي سيد المنتقى قدس سره، حيث قال: والتحقيق في صفحة 456 من الجزء الأول من المنتقى، قال: والتحقيق أنه لا موقع لهذه الكلمات أصلاً، كل هالآراء هيجي لا موقع لها، لم تصب الحقيقة، لم تضع النقاط على الحروف. والوجه في ذلك أنه ليس كلما استحال التقييد استحال الإطلاق كما يقول النائيني، وليس كلما استحال التقييد تعين الإطلاق كما يقول الخوئي، وليس الإهمال مستحيلا مطلقا كما يقول الخوئي، بل هناك تفصيل. بيان ذلك أن هناك صورتين: الصورة الأولى أن يمتنع ثبوت الحكم للحصة، ونتيجة امتناع ثبوت الحكم للحصة امتناع ورود الأمر على الحصة لا تقييدا ولا إطلاقا، لأن أصل ثبوت الحكم لها ممتنع في نفسه. مثلا لا يعقل أن يشمل الأمر بغسل الجمعة الغسل بالماء المغصوب، فأصل ثبوت الأمر وهو الأمر الندبي بالغسل للغسل بالماء المغصوب أصل الثبوت ممتنع، فإذا كان ثبوت الأمر للحصة ممتنعا في نفسه امتنع تقييدا وإطلاقا، فلا يثبت للحصة بخصوصها ولا يثبت للطبيعي الذي يشملها. وهذا ليس من باب استلزام استحالة التقييد استحالة الإطلاق، بل من باب امتناع أصل ثبوت الحكم للحصة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الممتنع التقييد لا أصل ثبوت الأمر للحصة، بل تقييد الأمر بهذه الحصة هو الممتنع. وحينئذ هنا فرضان لهذه الصورة. الفرض الأول، إذا امتنع تقييد الحصة ألف فهل يمتنع تقييد الحصة المقابلة لها وهي باء أم لا؟ يعني هل امتناع التقييد من الطرفين أم لا؟ الفرض الأول أنه امتنع التقييد في الحصة ألف لكنه ليس ممتنعا في الحصة المقابلة في الحصة باء. مثلا من باب المثال، من الممتنع تقييد الحج الواجب بالحج الحرجي بأن يقول يجب عليك الحج الحرجي، هذا ممتنع، فإنه خلف قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتقييد الحج الواجب بالحج الحرجي ممتنع، لكن لا يمتنع تقييد الحج الواجب بالحج غير الحرجي. فالحصة المقابلة لا يمتنع التقييد بها، وإنما يمتنع التقييد في الحصة ألف. فهنا لأنه لا يمتنع التقييد في الحصة المقابلة يقال إذن إما الحكم مختص بالحصة المقابلة، أي أن الواجب خصوص الحج غير الحرجي، أو أن الحكم مطلق أي ثبت الحكم لطبيعي الحاج حرجيا أو غيره. هذا الفرض الأول ما له علاقة بمحل كلامنا. الفرض الثاني هو المشكلة، أن يمتنع تقييد الحصة ألف ويمتنع تقييد الحصة باء، أي أن امتناع الاختصاص والتقييد من الطرفين. ومثال ذلك أن يقول صلي إن علمت بهذا الأمر، فإن تقييد الحكم بالعلم به دور محال،
أي تقييد المجعول الفعلي بالعلم به محال، بأن يقول إنما يجب عليك تحنيط الميت بالفعل إذا علمت بالوجوب الفعلي، فهذا دور محال. إذن تقييد الحكم بالعلم بمحال، وتقييد الحكم بالجهل به هم محال. فامتناع التقييد والاختصاص من كلا الجانبين، إذ لا يعقل أن يقول المشرع يجب عليك تحنيط الميت إن جهلت بالوجوب، غير معقول، إذ لازمه عدم وصول الحكم لأن فعليته فرع عدم وصوله، والحكم الذي يستحيل وصوله يستحيل جعله. فتقييد الحكم بالعلم به محال، وتقييد الحكم بالجهل به محال. ومحل البحث بين الأعلام من هذا المورد، دقق انتبه، فإن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة محال، وتقييد متعلق الأمر بعدم قصد القربة هم محال. إذ كما أن تقييد الأمر بقصد الأمر محال لأنه دور خلف البراهين السابقة اللي ضيعنا وقتك فيها يا سيدنا، كذلك تقييد الأمر بعدم قصد الأمر محال، بأن يقول صلي بشرط أن لا تتحرك عن أمري محال. لما؟ لأن الأمر بالحمل الشائع متقومون بالداعوية والمحركية، فإن الأمر بالحمل الشائع هو إنشاء بداعي جعل الداعي، أي بداعي المحركية بالإمكان، فلو اشترط فعلية الأمر بعدم داعويته ومحركيته لم يكن أمران. فكما أن تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر محال، فإن تقييد متعلق الأمر بعدم قصد الأمر محال، فالاستحالة من كلا الجانبين. وبما أن الاستحالة من كلا الجانبين، شن نسوي يا سيدنا؟ نطلع موكب لا منا ولا منا، شنو الحال؟ إذن فهنا أمامنا محتملان، المحتمل الأول هو الإهمال، والمحتمل الثاني هو الإطلاق، وتعين أحد المحتملين دون الآخر يبتني على ما هو المناط في استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، ما هو المناط؟ فإن قلنا بأن وجه الاستحالة هو استحالة لحاظ القيد، أصلا المولى لا يمكنه أن يلحظ قصد الأمر حين الأمر، فملاك الاستحالة استحالة لحاظ القيد في نفسه، ولو للمحذور الذي ذكره المحقق العراقي وهو التهافت في اللحاظ، فالمولى لا يتمكن من لحاظ قصد الأمر عند الأمر، ما يقدر. إذا هذا هو المانع
فهذا المانع يا مولانا كما يمنع التقييد يمنع الإطلاق، لأن الإطلاق رفض القيد، ورفض القيد فرع لحاظه ولو إجمالا، فإذا كان لحاظه مستحيلا فكما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، وإذا استحال التقييد واستحال الإطلاق تعين الإهمال، بمعنى أن الأمر المتعلق بتحنيط الميت لا مقيد لا مطلق، بل تعلق بالماهية المهملة المنظور إليها في ذاتها من دون نظر لا إلى القيد ولا إلى الإطلاق. مو بكيفك تقول الإهمال مستحيل، الإهمال فرض نفسه عليه. وإن كان الوجه في استحالة التقييد ليس استحالة لحاظ القيد، يقدر المولى يلاحظ القيد، إنما الوجه في الاستحالة أنه دور خلف، دعوية الشيء لدعوية نفسه، تكليف بغير المقدور، البراهين اللي سبقت، وإلا لحاظ القيد ممكن. إذن استحالة التقييد هنا لا تعني استحالة الإطلاق، لأن الوجه الاستحالة لا يمتد إلى الإطلاق، فالمتعين حينئذ الإطلاق. لماذا لا يكون إهمال؟ قال والإهمال مستحيل. كيف يكون الإهمال مستحيل وأنت قلت بإمكانه في الفرض السابق؟ قال انتبه دقق، الأصول ملقلقة لسان، الأصول دقة وضع النقاط على الحروف. الإهمال الذي يفرض نفسه ليس محام، لأنك لا يمكنك لا التقييد ولا الإطلاق، لا محالة، أصبح الأمر بإزاء القضية المهملة شئت أم أبيت. وأما جعل الإهمال فهو المستحيل، ففرق بين ثبوت الإهمال وجعل الإهمال، فإن ثبوت الإهمال ليس مستحيلا، ولكن جعل الإهمال أن يتصدى المولى لجعل أمر بماهية لا مطلقة ولا مقيدة هذا محال. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ كيف ثبوت الإهمال ليس محالا وجعل الإهمال محالا؟ الإهمال هو الإهمال. فكر منا لباكر، وباكر هم عندنا درس، شنو العجلة؟ والحمد لله رب العالمين.